نقل عن هذا الاذن، لكن هنا ما استصحبت، وانما وجد الناقل، وجد الناقل، لكن دليل تنفي به العباده مثلا بالاستصحاب، بالاستصحاب
على الذي يدل عليه الايمان.
لا يعني الان البراءه الاصليه، ايش معنى البراءه الاصليه؟ ان ذمتك بريئه حتى ترد الاوامر فتعتمر والنواهي تلتهي. فاذا جاء شخص وقال لك يا امين انت عليك اليوم واجب عليك الان قبل اذان الظهر ساعه ان تقوم وتصلي 10 ركعات، كيف ماذا تقول؟ يعني تقول الاصل ان ذمتي بريئه، وما انت لا انتقل عن هذا الاصل الا بماذا؟ إلا بدليل. فوجوب هذه الصلاة علي أنفيه بالبراءة الأصلية، وأن الأصل براءة الذمة حتى يرد الدليل. فإذا جاء الدليل سمعنا طاعة. نعم. واستصحاب دليل الشرع قد مثلنا له، استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته أيضا مثل له، واستصحاب الإجماع في محل النزاع. نعم.
ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من صلاة المسلمين الذي دخل الصلاة في إجماع الإجماع بالنسبة للإجماع، فجاء يعني حضر مرة الصلاة.
نعم.
استمر في صلاته مسلسلا الإجماع الأول الذي دخل في الصلاة.
المتيمم الآن يدخل هو فاقد للماء، فدخل الصلاة وصلاته صحيحة بإجماع المسلمين، فوجد الماء في أثناء الصلاة، فبعض الفقهاء قال يستصحب هذا الإجماع الذي دل على صحة صلاته فيتم صلاته، يتم صلاته وصلاته صحيحة، والجمهور على خلاف ذلك. فهذا الذي هو فاسد عند الأكثرين، والجمهور يمكن أيضا أن يسحب الاستصحاب. هذا لماذا وقع فيه النزاع؟ الذي يقول مثلا بقول بأنه يسحب الاستصحاب، يعني يستصحب الإجماع في محل النزاع، الآن يقول أنا أستصحب ماذا؟ الإجماع الذي دل على ماذا؟ على فيأتي شخص في المقابل ويقول أجمعوا على بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء، فنحن نلزمك باستصحاب هذا الإجماع. صلاة المتيمم يعني أن يشرع في صلاة مع وجود الماء، والقدرة على استعماله، باطلة صلاته أو صحيحة؟ باطلة. فيأتي الخصم فيقول له أنا ألزمك أيضا أن نقول استصحب الإجماع على بطلان الصلاة كما استصحبت الإجماع على صحة الصلاة، يعني يعارضه بإجماع مستصحب. والاستصحاب يا أخوان في كثير من المواضع يكون من أضعف الأدلة، ما ينظر إليه، ما يلجأ إليه الرجل إلا ماذا؟ المفتي، ما يلجأ إليه إلا يعني في أواخر الأدلة، يلجأ بالكتاب، السنة، إجماع. والاستصحاب من آخر الأدلة، وفي كثير من المواطن يكون ضعيفا. بقي معنا أصلان أو أربعة نعصر اليوم إن شاء الله. قال فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها، يعني الكتابة والسنة والإجماع فبالاستصحاب، وعلمت أن الاستصحاب على أقسام، منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو ما فيه خلاف، والإجماع الكلام عليه تقدم. وقد اختلف في أصول أربعة أخرى، وهي أربعة أصول أخرى اختلفوا فيها. قال وهي شرع من قبلنا، هذا الأصل الأول المختلف فيه من الأربعة، والثاني قول الصحابي، والثالث الاستحسان والرابع الاستصلاح. نمر عليها. قال شرع من قبلنا. شرع من قبلنا يعني ممن آتاهم الله سبحانه وتعالى شرعا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كاليهود والنصارى. كاليهود والنصارى، اليهود آتاهم الله التوراة، والنصارى رسولهم عيسى وآتاهم الله الإنجيل. فهذا الآن شرع من قبلنا يا إخوان، حاصل الكلام فيه، انتبهوا، حاصل الدرس. ما هو محل النزاع؟ لابد أن تحدد نقطة النزاع التي اختلفوا فيها. شرع من قبلنا إذا جاء أولا لابد أن يثبت أن هذا شرع لمن قبلنا، ثبت، لابد أن يثبت أن هذا شرع لمن قبلنا. فإذا جاء عن طريق الإسرائيليات، عن طريق الأشياء التي غير موثوقة من طريقنا، يعني فيها، فهذه لا تصدق ولا تكذب. لكن شيء ثبت أنه شرع لمن قبلنا، حكم شرعي ثبت أنه شرع لمن قبلنا، ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا، فهذا الآن الذي ثبت أنه شرع لمن قبلنا، إما أن يدل شرعنا على ذلك الحكم الذي كان في شرع من قبلنا، وإما أن يدل على خلافه، وإما أن لا يدل على وثاق ولا على خلاف. الأمر الأول لا بد أن يثبت أن هذا الشيء أو هذا الحكم كان في أمة سابقة من الشرائع التي ماذا أرسل الله إليها الرسل وأنزل عليها الكتب. مثال ذلك يا أخوان، السجود للتحية ثبت أنه شرع لمن قبلنا أو ما ثبت؟ ثبت، خروا له سجدا، ثبت أنه شرعا في قصة في سورة يوسف، في آخر سورة يوسف، أن أبويه وإخوانه سجدوا له. طيب، هذا الآن ثبت أنه شرع لمن قبله، فلا بد أولا أن يثبت، ثم إذا ثبت بعد ذلك تنظر شرعنا يؤيده أو ينسخه أو لا ينفيه ولا يثبته. ثلاثة أقسام. فإذا أثبته شرعنا، جاء في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا، ها، فنأخذ بما؟ نأخذ بشرعنا، نأخذ بشرعنا. مثال ذلك، قال الله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، على بني إسرائيل، النفس بالنفس، العين بالعين، الأنف بالأنف، والسن بالسن، هذا الآن كله على من؟ على بني إسرائيل. في شرعنا ثبت أو ما ثبت؟ هذه ثبت في شرعنا، أن النفس بالنفس، وأن الجروح قصاص، وأن الجروح قصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى، فثبت فأنه شرعا لمن قبلنا، وثبت أنه شرع لنا. فإذا فهذه الصورة نأخذ بشرعنا، نأخذ بشرعنا، هذا واضح. هذه، وإذا ثبت أنه شرع لمن قبلنا وثبت في شرعنا ما ينسخه، فما هو الحكم؟ النسخ. مثال ذلك السجود عند القدوم تحية، فإنه ثابت أنه شرع لمن قبلنا، وفي شرعنا منسوخ، لا يجوز أن يسجد قادم لقادم، لا يجوز أن يسجد قادم لقادم. ونقطة نزاع، محل نزاع، ما ثبت أنه من شرع من قبلنا وسكت عنه شرعنا، ذكره وسكت عنه، لم يثبت ولم ينفي، هذا هل يكون شرعا لنا؟ هذه هي المسألة المطروحة وهي محل النزاع. الذين قالوا بأنه شرع لنا استدلوا بعمومات قول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده يعني الأنبياء المذكورين في سورة الأنعام، وكذلك أيضا في حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، وأدلة أخرى استدل بها من قال بأن شرع من قبلنا شرع لنا، بأن شرع من قبلنا شرع لنا. ونسب الشنقيطي رحمه الله تعالى هذا القول للجمهور كأنه شرع لنا، وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى. عادة البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كثير من المواضع أنه يستدل بشرع من قبلنا، يترجم بمسألة وذكر فيها دليل فيما كان من شرع من قبلنا. مثال ذلك يعني من 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 أمثلة على ذلك صحيح البخاري الغسل عريانا، استدل بماذا يا إخوان؟ بقصة أيوب وبقصة موسى، وكذلك في بإداء يعني رد الأمانات وكذا وما أشبه ذلك، يستدل بقصة ذلك الرجل الذي كان في من قبلنا الذي علقه من طريق الليل وهو أخذ خشبة ونقر فيها ووضع فيها 100 دينار أو 1000 دينار ثم كتب فيها ورقة إلى صاحبها وردها إلى صاحبها. ذلك تلك القصة في صحيح البخاري معلقة. فالشاهد أن الحافظ رحمه الله تعالى يذكر أن عادة البخاري أنه يستدل بشرع من قبلنا، يستدل بشرع من قبلنا. فهذا القول الأول أنه شرع لنا. والقول الثاني هو أيضا مما استدل به، قالوا ما ذكر في كتابنا إلا لأجل أن يكون أن نعتبر وأن نستفيد منه، وإلا لكان ذكره عبثا، وذكروا أشياء كثيرة. والقول الثاني أنه ليس شرعا لنا، وذكر المصنف هنا أنه قول الأكثرين، وتقدم أن الشنقيطي ينسب إلى الأكثرين أنه شرعا لنا، أنه شرعا لنا. والراجح والله أعلم فيما يظهر أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا الدين، وما من خير إلا وفي كتابنا ما يدل عليه، وما من شر إلا وفي كتابنا ما ينهى عنه، يعني في شرعنا. وماذا بارك الله فيكم، وشرعنا فيه غنية عن شرع من قبلنا. قال شرع من قبلنا وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه. الآن المصنف يذهب إلى أنه شرع، أنه شرع لنا. قال وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين، اختارها التميمي يعني عن الإمام أحمد، وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية، والأخرى لا، وهو قول الأكثرين. وعرفت الحمد لله نقطة النزاع، عرفت نقطة النزاع في ذلك. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف، هذا الأصل الثاني من الأصول الأربعة المختلف فيها، المختلف فيها قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف. أيضا قول الصحابي يا أخوان، قول الصحابي هذا نحدد أيضا نقطة محل النزاع في هذه المسألة، محل النزاع في هذه المسألة. قول الصحابي إذا دل عليه الدليل، الأخذ بماذا يا أخوان؟ بالدليل. وقول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه فإنه في حكم المرفوع، في حكم المرفوع. وقول الصحابي فيما فيه مجال للرأي والصحابة كلهم مجمعون عليه، هذا يؤخذ بماذا؟ بالإجماع. قول الصحابي إذا انتشر وسكت عنه الباقون، هذا أيضا من إجماع السكوتي الذي تقدم أيضا معنا. لكن قول الصحابي فيما لم يرد به نص وليس فيه مجال للرأي ولم ينتشر، يعني فيه مجال للرأي ولم ينتشر، يعني قول الصحابي الآن هذا الذي هو الذي ذكرناه حددناه، إذا وجد صحابي آخر يخالفه، ابن عباس يقول شيئا وابن عمر يخالفه، هل يكون أيهما الحجة، قول ابن عمر أو قول ابن عباس؟ لا يكون قول ابن عباس حجة على ابن عمر ولا قول ابن عمر حجة على من؟ على ابن عباس، وإنما ينظر ما وافق الدليل، ما وافق الدليل فيؤخذ به، ولا يكون قول أحدهم حجة على الآخر ولا على غيره، وإنما ينظر في الدليل. لكن إذا قال الصحابي قولا أو حكم بحكم في مسألة من المسائل مما لم يرد فيه نص، ومما كان فيه يعني مجال الاجتهاد ولم ينتشر حتى يسكت الباقون ولم يخالفه فيه أحد من الصحابة، هذه هي المسألة، هل هو حجة أو ما هو حجة. بهذا الاعتبار تكون المسائل المتفرعة على هذا على هذا قليلة بهذا الاعتبار، ولكنها مطروحة وتنبني عليها أحكام في الفقه. قال وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف، هذا الأصل الثاني. قال فروي أنه حجة تقدم على القياس وتخص العموم، وهو قول مالك وقديم قولي الشافعية يعني الشافعي، والشافعي قال بذلك وتبعه الشافعية وتبعه الشافعية. قال وبعض الحنفية ويروى خلافه يعني أنه ليس بحجة، وهو قول عامة المتكلمين وجديد قولي الشافعي، القول القديم الشافعي أنه حجة والجديد أنه ليس بحجة. وإن كان بعض المحققين يناقش في نسبة هذا القول إلى الشافعي يعني أنه يقول ليس بحجة، واختاره أبو الخطاب. هذه هي المسألة، وعرفت ما هي المسألة المتنازع فيها. والصحيح في هذا والله أعلم أن قول الصحابي يكون أقرب إلى الصواب، ولكنه ليس بحجة ملزمة يلزم بها العباد، لأن الله سبحانه وتعالى إنما ألزمنا بالوحي، بالوحي الذي لا يقبل الخطأ. فأما أقوال الصحابة فإنها أقوال المجتهدين قابلة للخطأ وقابلة للصواب، وإن كانت أقرب للصواب لما أتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم والفهم والفقه وما أشبه ذلك، ولحضورهم التنزيل ولفضلهم ولما شئت، كل هذه الأدلة لا تدل على الإلزام بقول الصحابي، وإنما تدل على أن قوله أقرب إلى الحق. ولكن ينظر الشخص في الأدلة، فإذا وجد عموما يخالف قول الصحابي يأخذ بالعموم، لأن العموم نص ولا يجوز ترك النص بقول مجتهد، وكذلك أيضا ما أشبه ذلك من الحالات ولا يقدم، وماذا بارك الله فيكم لا يخص، إذا قول الصحابي لا يخص به العموم، وكذلك يعني ليس بحجة ملزمة، وإنما يكون تكون أقوال الصحابة أقرب ما لم يجتمعوا، فإذا اجتمعوا فهو حجة، ولكن في محل النزاع التي قررناها يكون قولهم أقرب. قال وقيل الخلفاء الأربعة يعني بعضهم قال قول الخلفاء الأربعة يكون حجة، إذا قال أبو بكر فهو حجة يعني قولا ولم يظهر له فيه مخالف، ليس المراد أنهم اجتمعوا، يعني إذا قال أحدهم أو اثنان أو ثلاثة، إذا قال أحد الخلفاء الأربعة شيئا ولم يظهر له مخالف فهو حجة، هذا يعني معنى هذا القول. وماذا بارك الله فيكم، فيعني معناه إذا قال أبو بكر قولا فهو حجة، وإذا قال ابن عباس قولا فليس الحجة. ويستدلون بماذا؟ عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. وقيل أبو بكر وعمر، يستدلون بحديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قال وقيل أبو بكر وعمر ها؟ لا مر بنا فيما في مسألة إذا اجتمعوا، لكن هنا في مسألة إذا قالوا قولا، ولو واحد منهم قال قولا، لو قال أبو بكر قولا، لكن فيما تقدم أنهم إذا اجتمع الخلفاء الأربعة يكون حجة، إذا اجتمع أبو بكر وعمر يكون حجة، ولكن هنا إذا قال أبو بكر وحده وسكت الباقي ما ظهر له مخالف، قال عمر وحده ولم يظهر له مخالف، قال علي وحده أو عثمان ولم يظهر له مخالف. قال فإن اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل. وهناك وقائع أخوان كثيرة، وقعت من الصحابة يرد بعضهم على بعض، يرد بعضهم على بعض يبين. وأما حديث أصحابك النجوم فبأيهم يقتديتم اهتديتم، فهذا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقائع كثيرة تدل على ماذا؟ على أن الصحابة كانوا يجتهدون ويقعون في الخطأ ويصحح بعضهم لبعض، وهذا حال المجتهدين. فقال المجتهد ليس الحجة الملزمة، وإنما يكون قولهم أقرب. قال فإن اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل. نعم، هذا هو حال المجتهد، أنه لا يأخذ بشيء إلا وعليه دليل، لا يأخذ بمجرد هوى ومجرد يعني تشهي أو تخيير مطلق يأخذ بأيها شاء إلا بدليل. فإذا اختلف بعض الصحابة، بعضهم يقول قولا وآخر يقول قولا، فلا يجوز لأحد أن يذهب إلى قول باعتبار النظر إلى ماذا؟ النظر إلى كبر أو إلى النظر إلى أدلة، ينظر إلى الأدلة ولا ينظر إلى مثلا كثرة وقلة، وإن كانت الكثرة وقلة لكن وحدها لا تكفي، وإنما الشخص ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى الدليل، وإن كان الدليل في جانب الفقهاء يكون أقوى، وفي جانب الخلفاء يكون أقوى، وفي جانب الكثرة يكون أقوى ويكون أظهر وأقرب، ولكن لا يلزم منه أن يكون الفريق الآخر لا دليل معه أو دليله ماذا طرح. مثال ذلك الطلاق ثلاث، كان عمر رضي الله عنه يمضيه ويقول الطلاق ثلاث ثلاث، الطلاق ثلاث ثلاث، وابن عباس كان يقول كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر أرى الناس قد استأجلوا في شيء كان لهم فيه عناء فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، فجعل طلاق الثلاث ثلاث، من طلق ثلاثا في مجلس واحد بانت منهم راتب. ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن طلاق الثلاث واحدة كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع من قول عمر رضي الله تعالى عنه. فإذن يبحث الأدلة في مثل هذا. قال فإن اختلف الصحابة على قولين لم يجوز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل، وهذا واضح. وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله، يعني قال هذا بعض الحنفية والمتكلمين قالوا إذا اختلف صحابي مع صحابي آخر، هذا الصحابي يقول بقول وذاك الصحابي يقول بقول، قالوا أنت مخير، شئت أن تأخذ بقول زيد أو شئت أن تأخذ بقول علي، مخير أن تأخذ بأيهما شئت. لكن إذا قال زيد لعلي هذا حكمك في هذه المسألة خطأ وأنكر عليه، قالوا هنا لا تأخذ. لكن إن قال زيد بقول ما أنكر عليه علي، وقال علي بقول ولم ينكر عليه زيد، فخذ أيهما شئت. هذا تفصيل ليس عليه أثارة من علم، وإنما النظر في الأدلة. قال والاستحسان، وأيضا هذه من الدليل الثالث من الأدلة الأربعة المختلف فيها. وخلاصة القول يا إخوان في الاستحسان أن الاستحسان الذي هو بمعنى ذكر المصنف أنه يأتي على ثلاثة معاني وله ثلاثة تعريفات، وبعضهم يزيد بعضهم ينقص. الاستحسان الذي هو بمعنى ما استحسنه المجتهد بعقله، هل أحد خالف في كون هذا يعني من غير اعتماد على دليل ولا كتاب ولا سنة، وإنما يستحسنه المجتهد بعقله، هل أحد خالف في أن هذا ليس بحجة؟ ها؟ ليس بحجة، هذا يعني بطلانه ظاهر، هذا بطلانه ظاهر. طيب من يمثل لنا فيما استحسن المجتهد بعقله؟ هذا لو فرضنا أنه مجتهد من أمثلتنا المعاصرة، احتفال من مولد مثلا، أقول إما عندهم ها أن عشر دقائق لماذا يستحسن أن يكون، بل يقول يلزم لأنه ما يجوز على عشر دقائق لأجل مصلحة الشركة وكذا، هذا على فرض أنه مجتهد. طيب وكذلك أيضا يا إخوان الربا الاستثماري، بعضهم يقول الربا الاستثماري حسن جائز. إيش الربا الاستثماري؟ الذي يعني بعده يأخذ منك قرضا ربويا من أجل أن يثمر يبني مصنعا يبني هاي، هو يشتغل وأنت تشتغل، هذا قال لا بأس به لأن يعني فيه تنمية للمجتمع والاستثمار هكذا وما شبه ذلك، فهذا قال لا بأس به. أما الذي تأخذ الربا وتقرطه وتأكله بدون استثمار هذا ما فيه، ما يجوز. لكن إذا أخذته واستثمرته بنيته وصنعته وفعلته وشغلته لا بأس. ما رأيكم بهذا الاستحسان؟ باطل. فإذا هذا بطلانه واضح، بطلانه واضح هذا الذي هو. والذي هو يا إخوان بمعنى دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكن التعبير عنه، جعلوه مثل مثل العلل عند المحدثين، يعني شيء ينقدح في نفسه ما يمكن أن يعبر عنه، يقول القول الصحيح هذا لكن ما يمكن أن يعبر، يعني أن يظهر الدليل على ذلك ولا يظهر البرهان على ذلك، هذا أيضا بطلانه ظاهر، لأنه إذا لم يمكن أن يعبر ويسرد الأدلة على رجحان قول القول الذي اختاره فهو ليس مجتهد. كيف يكون مجتهدا وهو يعجز وهو يعني فيه عي عن أن يعبر عن ترجيح قول يختاره، وربما كان قد ألف الكتب والمؤلفات وسرد ما شاء الله، فهذا أيضا ليس بشيء. وإنما الاستحسان الذي هو ماذا بارك الله فيكم ذكره، قال والاستحسان وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. ما هو ما حكم الأراية يا إخوان؟ الأراية جائزة لكن جاء دليل خاص أخرجها من عموم المزابنة. المزابنة منهي عنها، عن تبيع ثمر في الشجر بشيء جاهز من السنة الأولى أو التي قبلها، هذه مزابنة. ولكن صورة العراية، صورة العراية جائزة ورد فيها النص، فهنا عدلت بصورة العراية عن مسألة المزابنة. هذا العدول عدول بنص أو باجتهاد ومجرد هوى وتشهي؟ بنص. فهذا العدول قالوا نسميه استحسان. فهذا العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، إن كان هذا الدليل شرعيا فنقول به، فنقول به ويكون من باب يعني الخاص والعام، من باب الخاص والعام. ولكن الأولى أن لا يسمى استحسانا، لأن الاستحسان دخلت فيه أمور ليست جيدة وليست طيبة فلا يسمى استحسانا، وإنما يقال من باب العموم والخصوص، من باب العموم والخصوص. أما نسميه استحسانا فإن بعض العلماء يعني ينكر، يقول من استحسن فقد شرع، ويريد بذلك من استحسن يعني قال برأيه من غير اعتماد على نص. قال القاضي الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه، إن كانت الأولوية بدليل فنعم ماذا، وإن كانت الأولوية بلا دليل وإنما مجرد رأي أو شيء قدح من غير ما تستطيع أن تعبر عنه فهذا لا يجوز، لا يجوز القول بمجرد الهوى ومجرد الرأي العاري عن الاعتماد على الدليل. قال وهذا لا ينكره أحد، بهذا الاعتبار لا ينكره، ونحن نقول ولا يسمى استحسانا، ولا يسمى استحسانا يعني أن يعد حسنا، الاستحسان يعني يعد حسنا. فهنا وجه الاستحسان في الأراية مثلا يقولون هذا الشيء يعد حسنا لأن فيه منفعة للفقراء، منفعة للذين يريدون أن يأكلوا في الفاكهة وما شبه ذلك. قال وقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه، وهذا تقدم أنه ماذا يا إخوان؟ أنه ليس بصحيح. قال وليس بشيء، قال في الحاشية عندنا لأن ما هذا شأنه لا يمكن النظر فيه لتستبان صحته من سقمه. هذا كلام القاسم رحمه الله تعالى، أخذه من شرح مختصر الروضة، مختصر الروضة. قال الطوفي رحمه الله تعالى على هذا التعريف، قال وهو هوس، وهو هوس يعني هذا التعريف الثاني. وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله وبطلان هذا ظاهر. وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة، حكى بعضهم عن أبي حنيفة أنه حجة، وأبو حنيفة من مدرسة يعني من ماذا، من رواد مدرسة الرأي، من رواد مدرسة الرأي التي اشتهرت في الكوفة آنذاك. وبعض الحنفية يحاول أن يدافع عن أبي حنيفة وأنه ليس هذا الذي أراده، وإنما يريد شيئا آخر، وفصل وأتى بأشياء ويشرح، وخرج إلى ماذا، مثل بمسألة وهي يعني مما قال أنتم يعني لا تظلموا أبا حنيفة وإنما أبو حنيفة يريد شيء آخر. فقال من هذه المسألة التي مثل بها، ما هي السنة إذا مر الإنسان بسجدة؟ ها نسجد هذه السنة وردت النصوص لذلك أو لا؟ فإذا قام ركع ركع ها كيف والله يقول وخر راكعا وأناب داود وخر راكعا وأناب وأنتم تقولون الآن فقال الحنفية يجوز أن يركع قياسا على ركوع داود المذكور وخر راكعا وأناب طيب ثم قالوا فلو ركع المراد من ذلك التعظيم وكذا وكذا والتعظيم حاصل بالركوع فلو ركع قالوا الركوع أولى من السجود لو ركع لا بأس يعني يكون قد أدى هذه السنة التي هي المرور فلو أنه مصليا كان يصلي وقرأ سورة السجدة يعني آية فيها سجدة وركع لا بأس قياسا على ما رأيكم في هذا الاستثناء هذا مصادم لماذا يا إخوان للنصوص النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه وخر راكعا وأناب قال ماذا قال ابن عباس هي سجدة شكر سجدها من داود وسجدها النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء يقولون كتاب سجود التلاوة أو ركوع التلاوة سجود التلاوة فهذا قياس واستحسان في مقابل النص فلا عبرة ولا التفات له قال كدخول الحمام بغير تقدير أجرة الحمام المراد به المستحم الذي هو محل الاغتسال النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام المراد به الاغتسال هو مكان الغائط من باب أولى إن كان قد نهي عن ذلك المكان الذي هو محل كشف العورات وكذا فمحل الغائط من باب أولى يكون فيه تنبيه في الحمام عما هو فوقه فقوله الآن كدخول الحمام بغير تقدير أجرة إيش معنى هذا الكلام يعني أنت تريد تدخل الحمام بعضهم يريد يدخل الحمام يغتسل ببرميل كبير يعني وبعضهم يدخل يغتسل بإداوة والأجرة واحدة على 20 ها أو 50 كيف الآن هذا الآن ما في كيف تجيزون هذا مع أن ذاك يغتسل يعني بأضعاف ويدفع 50 وذاك يغتسل بإداوة ويدفع 50 أين يعني ماذا تقدير أجرة ما في تقدير أجرة وكذلك ذاك يدخل ويتأخر ربع ساعة 50 وذاك يدخل في 3 دقائق 50 تقدير أجرة هنا الآن قالوا يجوز هذا استحسانا وهذا ليس بصحيح أنه من باب الاستحسان المحض وإنما هو من باب العرف فإنه معلوم بالعرف أن أجرة دخول الحمام كذا وكذا تأخرت أو ماذا طولت أو قصرت استعملت كثيرا واستعملت لحصول المشقة في ذلك لأنه يشق على صاحب الحمام أن يأتي بصاع معين ويقول لا تتوضأ لا تغتسل إلا بهذا أو لا تغتسل إلا في مدة دقيقتين أو 3 أو ما شبه ذلك فهذا من باب العرف فليس من باب الاستحسان وقريبا منه يا إخوان في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم ردها ورد معها صاع من تمر رب شاة محصلة يعني مصراة يخرج لبنها من القدر وأخرى يخرج لبنها دون ذلك وذاك عليه صاع وذاك عليه صاع قطعا وحسما لمادة النزاع فكذلك هذا من هذا الباب لدفع المشقة ولماذا حسما لمادة النزاع ما يقع الناس في مشاجرة بين صاحب الحمام وبين الداخل والخارج فهذا المثال ليس يعني من باب الاستحسان الذي هو ليس مبنيا على دليل وإنما هو مبنيا على دليل وعلى عمومات فإذا الاستحسان يا أخوان لا دليل عليه والاستحسان الذي هو بمعنى انتقال من حكم إلى حكم بدليل فهذا الأولى أن لا يسمى استحسانا لورود اللبس بين الاستحسان المنهي عنه وبين الاستحسان الذي أرادوه وهو غير منكر فخلصنا من هنا بهذه الثلاثة وغدا إن شاء الله تعالى نأخذ الاستصلاح الذي هو الأصل الرابع من الأصول المختلف فيها سبحانك اللهم وبحمدك
نحن في قول الشعبي ثم عنا النزاع عند قول شرعنا ثم عنا النزاع
أي
سواء كان يعني ثابت في شرعنا ما
يثبته. نعم إذا ثبت في شرعنا ما هو محنث متفق عليه، وإذا نسخه شرعنا متفق عليه أنه ما ناخذ
إذا لم يثبت في شرعنا.